الكريم وأهني أخوان بفرج مناسبة مولد القدس الأكبر الإمام المجتبى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأخوة المؤمنون، مما لا يخفى عليكم أبدا أن العمل الاجتماعي يعد دعامة قوية من دعائم المجتمع المسلم، وإذا كانت العبادات الفردية كالصلاة والصوم والدعاء وسائر العبادات تسهم في بناء الفرد روحيا وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادات ما خلقت إلا أن تجعل الإنسان المؤمن إنسانا عاملا لمجتمعه ومخلصا. لا يكفيك أيها الإنسان المؤمن أبدا أن تجهل نفسك في العبادة وأنت بعيد كل البعد عن آلام مجتمعك، لا تتحسس مشاكلهم ولا آلامهم ولا أحزانهم، وكأنه لا يهمك إلا نفسك فقط. العبادات أيها الأخوة الأعزاء لن تفرض إلا لتخلق من هذا الإنسان إنسانا عادلا لدينه ولقرابته ولمجتمعه. أيها الجمهور الكريم، ومن أجل تعبئة روحية ومعنوية مبنية على أسس سليمة، سيكون برنامج التعاليات لهذه الليلة مشتملا على محاضرة مدتها نصف ساعة، تليها فقرة الأسئلة والأجوبة لمدة ربع ساعة، ثم أدعية أو استهلال ومناجاة بصوت سماحة الشيخ مدتها ربع ساعة. ضيفنا أيها الأخوة الأعزاء لهذه الليلة هو سماحة الشيخ حبيب الكامل، وهو غني عن التعليم، فهو المرتب الروحي والأخلاقي، وهو صاحب موقع السراج إلى الطريق، في الطريق إلى الله الذي يدخله آلاف المتصفحين في كل يوم من خلال هذا الموقع. أيها الأخوة المؤمنون المتميز، من خلال هذا الموقع المتميز الذي يتم تحديثه يوميا، استطاع سماحته أن يخاطب الآلاف من مريديه بلغة العصر، ويؤثر بفضل الله وتوفيقه في أعداد متزايدة من الجنسين. سنعيش لحظات سعيدة إن شاء الله وطيبة ومليئة بالفائدة مع سماحة الشيخ الجليل، فليتفضل مشكورا ومصطولا بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Amen. عليكم ولفة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. وأبارك لكم قرب اطلاعنا بمناسبة الميلاد الحسن الصدر عليه السلام، وأدعو الأخوة الذين يهتمون بالجانب العبادي في هذه الليالي والأيام فاغتنام الأيام الخير ليحولوا هذه الليالي المباركة إلى محطة بيضاء وإلى فرصة لتغيير القلوب، فإن الله عز وجل له تجليات متميزة في السنة وهو شهر رمضان، وفي أثناء الشهر أيضا هنالك تجليات متميزة كليلة القدر وليلة الجمعة والليالي الفيضي والليلة الأخيرة من الشهر الكريم. المؤمن صياد الفرص، الفرص تمر كما تمر السحاب. نحن نلاحظ في عالم الدنيا كالأسواق هنالك محل الواقع يبيع في المزاد العلني، يجعل الساعات في تلك الساعة الواقع يبيع البضاعة بأرخص الأسعار. رب العالمين في سوق الحياة كما يقول الإمام العسكري عليه السلام، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. المؤمن يترقب هذه الفرص الاستثنائية ليحقق التكامل في حياته. لا نخرج من موضوع الحديث هذه الليلة وهو عنوان جميل، لم نختر العنوان، الاخوان هم برمجوا وعلولوا، فاشكرهم على هذا الاختيار الموفق للعنوان. الاداء المعنويه بالعمل الاسلامي، كلمه الاداء المعنويه تقترن عاده من عبادة الفرديه، الاداء المعنويه للصلاه، الاداء المعنويه للحج بقراءه القران. ولكن هذه النقلة الجميلة للدمج والمزج بين عالم الآداب الباطنية وبين الحركة الخارجية في الحياة هي سنة الواعين من العاملين. هذه العبارة لو ناقشها أحباء العاملون في بيوتهم وفي صدورهم أعتقد أنها من أروع صور الجمع بين الأدب الباطني وبين الحركة الخارجية في الحياة. هذه الفقرة الجميلة في المناجاة الشعبانية حيث يقول فيها: فناجيتهم سرا وعملوا لك جبرا. هذا هو المنهج الذي يريده الإسلام، لا يريد منك أن تنادي ربك سرا وتتحول هذه الطاقة إلى طاقة مهدور. هذه الأيام مصانع توليد الطاقة الكهربائية تحول الطاقة المختزنة إلى حركة في الخارج، الانفجارات الداخلية، حركة الهواء والذرة والمياه. هذه الطاقة التي هي مهدورة في عالم الطبيعة تحولها الإنسان بتدبيره إلى طاقة في الخارج. فرق كبير بين إنسان يعيش ليلة ليلة في مناجاة مع رب العالمين، حيث الدموع الغزيرة، حيث المراعاة المتصلة، حيث السجدات المتواصلة، ولكنه في النهار لا وزن له في حركة الحياة، لا يغير ساكنا في حياة الأمة. أقرب الناس إليه زوجته وأولاده أبعد ما يكونون عن منهجه. نلاحظ المفارقة الشاسعة في حياة البعض بين ذاته وبين أسرته وأهله. ما هذه طبيعة الإسلام أبدا، هو أنفسكم وأهليكم. جعل الإسلام النفس في كفة والأهل في كفة متقابلة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما بعثه الله نبيا، الخطوة الأولى أن طلب الله عز وجل منه أن ينذر عشيرته الأقربين ولو بقي النبي في غار حراء إلى آخر يوم من عمره ما وجدنا هذه البركات العظمى في عالم الوجود. النبي مزج بين غار حراء وبين العمل الدائم في مكة، تحول إلى قريش مقاطعة في شعب أبي طالب، ينظر إلى بلاله ويعذب، ينظر إلى أصحابه وهم يهاجرون من مكان إلى مكان. النبي جمع بين هاتين الحركتين، ومن هنا بارك الله عز وجل فيه. في نقاط مركزة خير الكلام ما قل وزل وما كان منقطا. أذكر لكم بعض هذه النقاط، والحديث في هذا المجال لو جعلنا في الواقع عشرة بعنوان الآداب المعنوية للعمل الإسلامي فكان الأمر في محله، ولكن أكتفي هذه الليلة ببعض القراءات السريعة في هذا المجال. أولا، القرب، العمل القربي بمعنى كونوا معي لحظات إخواني ليحلل واقع القرب إلى الله عز وجل. رحم الله الشهيد الصادق سيد محمد باقر الصادق في كتبه الأصولية كثيرا ما استعمل لفظ الداعوية، يقول بأن العبد المبتكر، العبد المثالي هو الذي تكون الداعوية من جهة أمر المولى. هو عندما ينطلق انطلاقته الواقع بأمر المولى. فرق بين أن تكون الحركة بذاتها تنطلق من أمر المولى، وبين أن ينوي الإنسان أن تكون حركته بأمر المولى. فرق بين البناء على القرب وبين الانطلاق القربية. تقول بعض العلماء تقريبا شبه المحال أن تكون الحركة الزوجية، حركات الشاب المحللة في ليلة الزفاف بقصد القربة إلى الله عز وجل، هو منطلق بدافع الشهوة المحللة. كما تعرفون الشاب ينتظر تلك الليلة المصيرية في حياته مثلا، وبإمكانه أن يدعي أن زفافي هذه الليلة زواجي أنسي قربة إلى الله عز وجل. هو يدري بناء جنوي نيتان يتلقط تنفضا، ولكن واقع العمل واقع الشرع المريض. لو وصل الإنسان إلى هذه النقطة في حياته أنه يعمل لله عز وجل كما يعمل لشهوته في ليلة الزفاف، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى مرحلة الانحلال والانبكار والتمحض، ما شئت وعبر في هذا المجال. متى يتم ذلك؟ إخواني يتم ذلك. الآن مثال الزفاف يجعلوه في بابكم. ما الذي يجعل الشاب في الواقع يبرمج ويهندس ويعمل سنوات طويلة في الصحاري في عالم الغربة في أماكن لا تلائم؟ يقول حتى يعني أصل إلى بناء تلك الأسرة، إحساسه بالبلدة، إحساسه بالأنس بهذا الجو المستقبلي يدفعه لتحمل كل هذه العقبات والصعاب. الإنسان المؤمن إذا وصل إلى درجة أنسة الله عز وجل، أنسه لله عز وجل يدفعه، التفت إلى هذه النقطة الأخرى إليه، أن يقال من أهم صفات المحب أن يكثر من المحب وليحب، أن يكثر أن يرى الكثيرين يتوجهون إليه، هو يمتد بهذه الحركة. وفي عالم المرء في عالم الحب يقال أن أفضل هدية تقدم إلى المحبوب أن تكثر من القلوب المحبة له. قلت لأخي وجدني هذه الليلة، أقول هذه الليلة لو أن أحدهم جاء لي بأغلى التحف والهدايا في الناحية، وبين إنسان روض لي شخصيا إذا كنت أنا أطلق ذاتي، عندما أرى هذا الإنسان يسعى بجلب المريدين إليه، أرى هذه الحركة لا تقاس بهذه القواعد الجاملة من الهدايا والعقول وما شابه ذلك. أقول بأن من أفضل سبل التقرب إلى الله عز وجل أن يكتب إنسان من يحب ربه، يا علي لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حرم علي من دواره، وأنتم تعلمون العلاقة الوثيقة بين علي وبين النبي صلى الله عليه وآله. أنا هذه الرواية ما رأيتها بعيني، ولكن سمعتها من محقق في عالم روايات الهداية بين قوسين أذكر هذه الرواية من باب تقييم القلوب بحديث ويقين. رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف وهو يدعو ربه أن لا يميته، نبي الله كله شوق إلى لقاء الله عز وجل، نبي الله ينتظر تلك الساعة التي يعود فيها في روحه إلى عالم البرزخ، ولكن رؤية النبي وهو يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. النبي كان لا يتحمل فراق عليه كثيرا، يذهب للغزوات في بعض الغزوات جعله على المدينه النبي يحارب وقلبه عند علي. في عالم المعراج هذه الروايه معروفه، النبي في عالم المعراج واذا به يسمع صوتا كصوت علي، وإذا بلحن علي يطرق سمع المصطفى صلى الله عليه وآله، يتعجب عليا في الأرض وهو في المعراج من أين جاء صوت علي، وإذا برب العالمين يقول أنا أقول الرواية أردت أن أكلمك بلحن وبصوت، ورأيت أن أحب الأصوات إليك هو صوت علي عليه السلام. الصوت صوت الرب، ولكن خلق الصوت والكلام على لحن علي صلوات الله عليه. هذا التمازج التام بين الروحين، ومع ذلك النبي الأكرم في دورة تدريبية شبهها ما شئت يبعث علي إلى اليمن عليه السلام. وأنتم تعلمون في هذه السفرة التي ذهب فيها علي إلى اليمن كم عانى من العذاب وألم فراق حبيبه المصطفى، وكم النبي عانى أيضا فراق حبيبه المرتضى، ولكن لا بد من هذه الحركة التكاملية لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة من الآداب الثانية، عدم توقع التأثير السريع. الشيطان يأتي إلى أحدنا ليقول له، نحن في عالم الطب نلاحظ بأن العقاقير ذات أثر سريع، الإنسان في غرفة العمليات يتكلم مع الطبيب وإذا بوخزة إبرة ينتقل إلى عالم آخر، يفتح بطنه تقطع أعضاؤه وهو لا يشعر بذلك. في عالم التكوين التأثير السريع، وهذا هو الذي جعل طب الحبوب يفوق على طب الأعشاب، يقولون أصحاب الأعشاب نحن مضاعفنا، كذا تأثير بطيء ولكن مع مرور الزمن. في عالم الأرواح التأثير ليس كتأثير البنادول أو الأسبرين على السلسلة العصبية للإنسان. النفس الإنسانية روح معقدة تتجاذبها الأهوال، الشياطين تحول دون وصول الكلمة الطيبة المؤثرة، التركيبة الاجتماعية، أصدقاء السوء، التجاذب الاجتماعي، أنت لا تتوقع أن تتكلم بالكلمة وإلى بهذه الكلمة تفعل السفر في النفوس. النبي الأعظم بعد هذه السنوات من المجاهدة في مكة، 13 سنة في مكة يجاهد، جاء للمدينة معركة بدر وأحد، وإلى النبي صعد المنبر ليخطب الجمعة كما نقرأ في سورة الجمعة، انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفاقا تلك الخطبة، يا لها من خطبة مباركة، انفضوا. ولكن الله عز وجل طيب قلب حبيبه المصطفى بأن أنزل سورة الجمعة وركز على تلك الخطبة اليتيمة التي انفض عن الناس. رب العالمين عوضه بسورة تتلى في كل جمعة إلى قيام الساعة. النبي الأكرم صاحب النفس السفري، نفس النبي لم يكن لأقل من نفس المسيح الذي كان في به الموتى، ولكن مع ذلك هذا ديدنه، هذا أسلوبه، يتكلم يرى تجاوبا في موضع، لا يرى تجاوبا في موضع. البعض يستهزئ بالنبي المصطفى متهم عقل الكل بأنه مجنون، والقرآن ذكر هذه العبارة لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. أنت تتكلم الكلمة، وقد رأيت شخصيا سبحان الله بعض الكلمات الطيبة بمثابة البذور في الأرض. أنت تنظر الآن في فصل الشتاء، تبقى البذرة في أعماق التربة، وإذا جاء الربيع وهبت نسائم الربيع ونزل الغيث، وإذا بهذه الحقة تنبت. ونحن بدورنا بعنوان أنها تنتقل من بلد إلى بلد، هذه اليوم 13 من شهر رمضان المبارك، وهذه محطتنا الثالثة من البلدان. التقي بعض الإخوان يقول أنت قبل سنوات قلت كذا، أنا نسيت الموضع الذي زرته، لا أتذكر المكان أصلا. يقول هذه الكلمة كم أثرت في نفسي، كلمة عابرة قلتها نسيت البلد والمكان والمجلس والمحاضرة، وإذا بهذه النفس الطيبة انتقضت هذه الكلمة وبدت عليه ما بدت. أقول أحدنا إخواني عليه أن يلقي هذه البذور، ورب العالمين إذا شاء بمنه وكرمه فإنه سيبارك. الذي خلق الحب، رب العالمين يصف نفسه بأنه خالق الحب والنوى، الذي خلق الحب والنوى هو الذي يخلق القلوب إلى رأى فيها القابلية للنمو والتلاحم. آداب العمل الاجتماعي إخواني، أن لا نحول المؤسسات، المآلة، المساجد، الجمعيات إلى مراشد مستقلة. أنت عندما تتوجه إلى الله عز وجل من خلال خدمة عباده وعمار وعنوان عباده، عليك أن تنظر إلى أن كل عمل يصب في هذا المجال كراكب الطارق في مجازيفهم، هذا الذي يجد في الواقع عنصر من عناصر تحريك هذا الطارق. كلما اشتد تعبه، كلما قوي، كلما كان مجدا في تحريك هذا الطارق، الإنسان يصاب في حالة من حالات الغيرة والحسد، طالب في معظم العواصف الهوجان، وهم يعلمون أنه كلما اشتدت سرعتهم كلما نجوا من المخاطر، أحدهم يشد من أجل الآخر. هذه الحركة المجدافية تصوروها بالقارئ، يطبق هذه الحركة في حياتنا اليومية. كل خطوة في أي مسجد، في أي مؤسسة، في الواقع هذا يصب في الحركة العامة. إيانا أن نحول هذه المؤسسات إلى أصنام تعبد، إلى معابد تعبد من دون الله عز وجل. الإنسان في كثير من الحالات يعشق العناوين، يريد أن يجري الخير على يده، فإذا جرى على هذا الخير لنفسه على يد الغيب وبشكل مضاعف يرى في نفسه حظا. هذه معنى النية والذاتية. هناك كلمة مشهورة الإمام الخميني قدس الله نفسه يقول: لو أن الأنبياء اجتمعوا في قرية لما تلاقوا وما تلاقوا. الهدف واحد، إذا هم يحملون رسالة واحدة فلماذا التنافس؟ هل أن طبيبا ذهب إلى الهند في بعض البيئة المريضة، إذا جاء طبيب آخر ليساعده في علاج الموضوعي هذا الطبيب يزداد فرحا وأنسا، لأنه سيرتاح بساعة من ساعات بينه والآخر. وعلى هذه النقطة نقطة مهمة أن نلاحظ النيات لا بدءا وعندما استمرارا، من الممكن أن تبدأ بداية طيبة ولكن مع مرور الأيام تتحول القضية إلى حالة من حالات من حالات عبادة الذات. جمعني مجلس مع الطلبة من هذا البلد الكريم في قوة قبل أسابيع، قلت لهم: المشكلة في طلبة العلم أنهم يبدأون بداية طيبة، معروف أن الذي يبدأ العلم أول سنة من أفضل سنوات طلبه للعلم حيث التقوى والزهد وقيام الليل، ولكن المشكلة في الإدارة. هذا الذي بدأ هكذا بداية طيبة وإلى فيه مقام العمل ينحرف عن هذه المسيرة التدريبية. أن نبدأ بداية جيدة مقتنة قربية فيها إنكار الذات، فيها تحطيم لهذه النفس. الواقع أن أقول بين قوسين إخواني فقدت معي هذه النقطة، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في الحديث. أنا طبعي على عدم الإطالة في القول. إخواني النقطة دقيقة جدا، وكلكم أهل استلام هذه اللطائف والدقائق. بعض الأوقات تتحول العقيدة إلى جزء من ذات الإنسان، هو عندما يدعو للإسلام لعقيدته يدعو إلى ما أصبح جزءا من ذاته من قوام شخصيته، ينسى المنطلقات الإلهية والوسامية. فكيف تفسرون والشاهد على ذلك؟ كيف تفسرون في زمان أوروبا الشيوعية هذه الدورة التي كما يقول القرآن عن من زرب بيده دفاعا ذهب في منزلة التاريخ؟ في زمان أوروبا الشيوعية من الذي كان يدفع الشيوعي أن يحكم عليه بالإعدام فيذهب إلى حقل المشرقة ويقبل الحبل ويضع الحبل في عنقه ويستسلم للقوم على إنكاره للمعاني والحساب والجزاء؟ لأن هذا الشيوعي يقول: أنا هذا جزء من ذاتي، أنا لا دخل لي بالمارس ولا بغير المارس، أنا أصبح جزء من ذاتي، هذه العقيدة جزء من تكويني. أنا أخشى أن البعض يتعامل مع الشريعة الحق كتعامل الشيوعي مع شيوعيته، أصبح جزء من ذاته وتكوينه، ولا يرى أن هذه الشريعة في الواقع هي متصلة بذلك العالم، ويدافع عن عقيدته بما هي عقيدته. طبعا هنا مسألة الشرك الخفي، البعض يقول: ما المانع من ذلك؟ يا لها من منزلة عالية أن تصبح الشريعة جزء من ذات الإنسان. نقول: لا، بالنظرة الفاحصة بالنظرة الدقيقة، هذا هو الشرك الخفي، أن لا ينظر الإنسان إلى الشريعة بهذا المنطلق. والدليل على ذلك ما قام به علي عليه السلام عندما جلس ليقص رأس ذلك المشرك وبسط في وجه علي وأهان عليا بكلمة. علي يمثل الإسلام، علي يمثل البطولة الصادقة، صيت الله المسلول. نعم، ما المانع أن يفعل لهذا العنوان؟ عنوان الوصاية، وصاية غير فعلية، علي كان وصيا للنبي ولكن وصايا غير منجزة بعد وفاة النبي أصبحت منجزة. مع ذلك يقوم ويحوم في الميدان حوما ويرجع ليكون هذا الثأر لوجه الله عز وجل، لا انتقام من ذميته ومن تاثيرته. ونقاط سريعة في الأخيرة في العمل الاجتماعي إخواني، لا ينبغي أن نعول على المدد الغيبي. المدد الغيبي يأتي، أنت لا تعلم متى يأتي المدد. المسلمون في معركة أحد ينظرون يمينا وشمالا، متى تأتي الملائكة المسومة في بدر؟ متى تأتي الملائكة وهم في أحوج ما يكون إلى مصحف الملائكة؟ النبي أشيع بأنه قتل. المعركة الثانية الإسلام، الإسلام يحتاج إلى معارك تلو المعارك بناصر، ولكن الله عز وجل حرص عليه. رب العالمين هو صاحب المدد، وللمدد الإلهي هنالك أمران في حياة الإنسان، أمران مسلمان ولكن لا قانون لهما، الشفاعة والمدد. البعض يعتبر المعاصي على أمل الشفاعة، من قال تشمل الشفاعة؟ الإمام الصادق عليه السلام جعل من شروط الشفاعة عدم الاستخفاف بالصلاة، هذا الذي ذكر، وأما الذي لم يذكر فالكثير. من الذي كشف لك قواعد الشفاعة؟ حتى ترتكب الحرام توبت صحيفة أعمالي ورضيت الأمر إلى حيث. من قال كنت من لك هذه الشفاعة؟ ومن الذي غنى لك المدد الغيبي؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يحتج على ذلك الذي ترك البعير في الصحراء، فضاع البعير وقال قولته المشهورة اعقلها ثم توكل. الإنسان في العمل الاجتماعي عليه أن يبذل قصارى جهده في العمل بتكليفه، الاستشارة في إتقان القواعد المبتكرة في العمل الاجتماعي، في ابتكار الأساليب المؤثرة الفاعلة، في الاستفادة من العلوم الحديثة. أنا بعض الأوقات من باب اللطيفة أقول عندما أتكلم في مكتب في مسجد، وهذا الجهاز ليس بالمستوى المطلوب، هذه الليلة مسافر أزكي هذه الأجهزة الصوتية في هذا المجلس، الإنسان لا يتكلم كثيرا، يتعب من الكلام معهم. القضية قضية حسية مادية، الإنسان يحتاج إلى جو. هذا أنا رأيت أن وجود البعض خارج المجلس يشوف الشباب، قلت للإخوان يأتوا داخل المجلس. هذه العناصر البسيطة فيه في إتقان العمل في الواقع. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو تعلمون متى قال هذه الكلمة؟ إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، عندما كان يصوم خمرا من الخمور، كان يصوم قاروخا يتقنه، وهو بعد أيام ستأتي الرياح وتزيد هذه الرمال. النبي قال هذه العبارة عندما صور القبر، أن أتقن تسوية القبر، عليك أن تقتل عملك. فإذا إخواني عدم التعويل على المدد الغيبي، وأخيرا فيا له من كتاب يغس، نحن إخواني في زماننا هذا، لكل إمام الزمان، من مات ولم يعرف إمام زمانه، من قال إمام الزمان بشكل مطلق؟ وإنما جعل لكل زمان الإمام. الإمام الذي سنحشر تحت رايته يوم القيامة، وأما في الدنيا ستعرض أعمالنا عليه صباحا ومساء. على الأقل في يوم غد الاثنين والخميس، الذي يريد أن يبارك له المولى في عمله، فليكن له السبيل إلى ذلك النبوة. أنا قلت في حديث كنا قبل أيام في العمر الرمضانية في مجلس، قلت هنالك ثلاث مؤشرات لحياة القلب: الحرارة في الميزان، الضغط في الميزان، الخطورة في الميزان. من موازين حياة القلب هذه الأمور الثلاث. إذا نسيت الحديث هذه الليلة فلتبقى هذه الموازين ذكرى لكم جميعا مساء وليلة. الميزان الأول التفاعل مع منادات رب العالمين. في مجلس أو مجلسين الإنسان قد يصاب في قسوة في مرحلة من المراحل، أما الإنسان في طوال شهر رمضان لم يقرأ دعاء أبي حمزة ولا مرة واحدة للتفاعل، لم يستجر الدمع ولا مرة واحدة في دعاء الافتتاح والسحر، هذا القلب مريض، هذا القلب مريض صحيح. هذه الغدة عبارة عن ملح ينزل من الغدد الدمعية العينية، ولكن هذه الدمعة كاشفة عن شيء في القلب. إذا التفاعل مع ذكر الله عز وجل بشكل عام من كواشف حياة القلب. الكاشف الثاني وأنتم مقتلون الحمد لله الكاشف التفاعل مع ذكر أهل البيت ومصائبهم. رحم الله ذلك الرجل العارف الذي لم يكن في سلك ذهب العلم، يقول زبائن أهل البيت كثيرون، أما رب العالمين فلا زبائن لها. فحرنا في ذكر اسم سيد الشهداء عليه السلام إصلاح لحديث النبي إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. هذه حركة جيدة، نحن لسنا من دعاة التعويض، من دعاة الإضافة والزيادة. البعض يقول دعوا البكاء واخذوا بالمناجاة، ما نعرف جمع بينهما، بالعكس هذا طريق إلى ذلك. الكاشف الثاني التفاعل مع ذكر أهل البيت عليهم السلام، والكاشف الثالث التفاعل مع ذكر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولا في الواقع أكشف لكم سرا عندما أقول لا زكاة في بيد هذه، ذلك التفاعل مع الإمام عليه السلام كإمام حاضر ذرع شؤون الأمة. عليه السلام يقول أن الإنسان يتمنى الموت أو مات فليس بمنوب، لما يا علي؟ لأنه نزع خلقان أو ما شابه ذلك من رجل ذمية. ذمية في بلاد الإسلام تنتهك حرمتها. علي عليه السلام يقول لو مات المرء من هذا الخبر الصاعق لما كان عندي من يمن. صاحب الامر عليه السلام هو ولد علي، هو على امتداد حق علي عليه السلام، يحمي نفس المشاعر. الامام الصادق عليه السلام يلقى احد اصحابه يقول انا اليوم مسرور وفرحان لأنك وصلت ابن عمك. راجع العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي، هذا قرآن الفقه، كما أن كفاية الأصول قرآن الأصول. السيد اليزدي في العروة الوثقى هذه الأيام، من يريد أن يثبت فطاهته فليحش العروة كما تعلمون عروة الحوزة. السيد اليزدي في العروة الوثقى وهو أجمع كتاب في المسائل الفقهية يقول البعض لا يجيب الزواج على العلوية، إذا كانت علوية في هذا المجلس تفرح بهذا الخبر، إذا إنسان متزوج علوية يقول لا يجوز له أن يتزوج عليها امرأة علوية. في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام إن ذلك يبني الزهراء فليشق عليه. والله يقول يا عبد الله ينظر الزهراء، الزهراء هي استشهدت قبل يعني قرون في عالم البرزخ وتتابع الحياة العائلية لبعض المؤمنين، يقول اي والله يبلغها فيشق عليها ظلمها. إذا علوية في منزل تتعارك مع ضرتها العلوية الأخرى الزهراء في عالم البرزخ تتألم، فكيف بصاحب الأمر عليه السلام في حياته اليومية؟ إخواننا إذا أردتم أن يبارك رب العالمين في عملكم فأردوا أعمالكم بهذا الوجود الطاهر المبارك. قبل أختم بهذه القصة القصيرة على الأوقات القصص تقطع بين الأذهان، كنت في أحد المطارات التقيت بابن الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، البعض يقول هذا الكتاب قديم جدا لأنه لا زال حيا. طبعا أصغر أولادي الآن كبير السن، فقلت ما هذه القصة المنقولة عن أبيك المحدث القمي هذا يعني الكتاب الذي ينافس القرآن في طباعته وغيره سنويا سمعت نصف مليون نسخة على الأقل من مفاتيح الجنان يقرأ في بلاد المسلمين. تذهب إلى المشاهد الشريفة لتلاحظ الطلب على المفاتيح أكثر من القرآن الكريم. يقول والدي عندما ألف هذا الكتاب المبارك بعد أن اعترض عليه كتب الدعاء كثير، ذلك الإقبال وهذه الدعوات البلد الأمين وصباح الكفعمي، فراوز كتابك هذا في عالم الكتب. يقول والدي قال الآن قد هذا الأمر كذلك عندي توضيحا مني، أنا نويت أن ثواب من يقرأ هذا الكتاب إلى يوم القيامة لمولاة فاطمة الزهراء عليه السلام انتهى. إذا راجع الكتاب فالظن لفاطمة عليه السلام، وإذا لم يرد الكتاب فنقص الظن عليها. وإن رب العالمين يكتب هذه البركة والخلود لهذا الكتاب الذي لا يفارق بيت مؤمن من المؤمنين، إذا ذهبنا إلى منزل وقلنا عندك مفاتيح البناء وقال لا أشك في إيمانه وشكره. المهم إخواني لا حول، الرفق بين العمل وبين هذه الثواب المباركة. وأنتم تعرفون الشهيد في عالم البرزخ خير مرزوق يرزقون كتاب المبارك نصف مستمر، فكيف بنبي الشهداء فكيف بإمام الشهداء؟ إذا قبل كل عمل وأثناء العمل وحين العمل حاولوا إخواني أن تتذكروا صاحب الرعاية لهذه الأمة من بيده رزق الورى وبوجوده تبكت الأرض والسماء، ذلك الإمام الذي رب العالمين لولا هذا الوجود المبارك الطاهر لساقت الأرض بأهلها. وكما السيد رؤيا بالمرجع العظيم، أنا سمعت من أحدهم من كان من المقربين لدي يقول أنا ما تركت دعاء فرض اللهم كن لوليك 40 سنة في ظروف صلاتي. نعم هذه المباركة فيه وفي تلامذته، وأنا سمعت من تلميذه مباشرة من دون واسطة بيني وبين السيد نافذ أحد تلاميذه الكبار يقول بلغ معرفته بوزن إمامه وبقيمته وهيبته وعظمة النعم المرجع هو وكيل الإمام بالمعنى العام. يقول السيد أبو القاسم رحمه الله كلما نويت أن أقوم بعمل قربي زيادة عن تحمل الحج العمرة كتاب القرآن نيابة عن الإمام، يقول كلما نويت أن أنوب عن ما ابنه من هيدا والرحب، فأنا من لأكون نائبا عن الإمام كذلك، أطوف حول البيت يعني أقول أطوف حول البيت نيابة عن صاحب الأمر والزمان لا أتحمل هذه النيابة. نعم الإنسان يصل إلى درجة من درجات الأنس واليقين بهيمنة وعظمة هذه الثواب حتى لا يرى نفسه أهلا بالنيابة في عمل من العبادات. إلهي لفاطمة رضي الله عنها ورعنها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة. أنا أختار أنا أختصر في مقدار 10 دقائق من بسيطة حتى الأخوة أيضا لا يعني يلحقون الجلوس أكثر من ذلك. نختار بعض الأسئلة التي على كل حال فيها فائدة عامة إن شاء الله. توجد جماعات تقوم بأعمال اجتماعية هدفها الترفيه والتسلية، فهل لها جزاء الأعمال الأخرى؟ سؤال طريف. حقيقة البعض يقوم بالعمل الاجتماعي، البعض سد الفراغ. كثير من مجيء الأخوة إلى المساجد، لو كشفنا الفواصل وحللنا المياه نرى أن المياه الخفيفة والخفية هو الأنس للمؤمنين وسد الفراغ. فلهذا صاحبنا تراه أعزب وهو قمة النشاط في المسجد، يعني يعتبر غير المسجد، ومجرد أن يتزوج رأى من يسد الفراغ في حياته، وإذا به غاب وغاب ولم يعد إلى ذلك المكان. يبدو الرجل كان يحتاج إلى من يسد فراغه، فرأى من يسد الفراغ فانتهى الأمر. لا بد من أن لا نحول العمل الاجتماعي إلى أداة من أدوات التسلية وسد الفراغ، فإن الناقدة بصير. تتمسك بعض الأشخاص بمناصبهم في بعض الإدارات، فهل هذا يعتبر مشكلة؟ أنا أرى حقيقة أكو حديث في صلاة الجماعة يقول: إذا تولى إمام قوما وفيهم من هو أفضل منه لا زال أمرهم إلى سفارة. هذا الجمع الذي لا يعرف قدر الأكبر والأفضل يقدم الفاضل وفيهم الأفضل. قال الإمام بن الحديث ينقل بعنوان التنذر والاستهزاء إلى ربه: الحمد لله الذي كنا نقول عن الفاضل. ما هذا المفهوم؟ الإنسان إذا رأى في موقع المسؤولية أن هنالك من هو أفضل منه، فعليه بكل جرأة وشجاعة أن يتنازل عن موقفه ويسلم مقاليد الأمور إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكسر هذا العنف عندما أمر من على جماعة المسلمين قبل وفاته، أمر عليهم أسامة من دواعي تخلف البعض عن أسامة أنهم استهزأوا بسنه وشبابه فلم يقرأوا. المهم يعني القياس الواقع، وكذلك القسيم بن روح، بعض الذين كانوا في زمان الصغراء الأربع كانوا يتذللون بأصحاب الإمام عليه السلام معترفين بأن هؤلاء هم أكثر أصحاب هؤلاء السفراء الأربعة، لم تكن لهم يعني شخصيات علمية متميزة جدا، أصحاب تأليفات وكتب ومدارس وحوزة، ولكن بلغوا من القرب والأمانة والحفاظ على السر من إمام أمانهم مما جعلهم يقدمون على غيرهم. هل انخراط المرأة في إدارات الإدارات والمؤسسات شكل انتهاك أم واجبة اجتماعية؟ الواقع هنا ملاحظة مهمة أخواني أخواتي، من مشكلات العمل الاجتماعي أنه في بعض الحالات تزول الحدود بين الجنسين، ونحن نعلم أخواني أنه إذا خلي رجل مع المرأة التجاوب الموجود بين الحجر المغناطيس والحديد، هذا التجاوب القهري الطبيعي موجودا بما لا يقاس بين روح المرأة وروح الرجل. أحدنا لا ينبغي أن يبالغ في تقواه وقدرته. نعم، من الممكن في عالم الخارج لا يقوم بأي حركة خارجية، ولكن هذه الزورة نحن في هذا الموقع عليه بركات العصر والتكنولوجيا، انه هنالك مجال للمراسله في عالم السر وعبر الخفيه. طالما فتنا رسائل امراه تقول: حدثت فلانا في منتدى القريه في منتدى البلد واعجبت بكتابته، ثم اتصلت به واعجبت بصوته، ثم رايته واعجبت بشكله، ولم يكن هنالك برنامج للقاء بالواصل، لأن هذه الأمور لو انتهت باللقاء والزواج لهذا الأمر. يقول الآن: أنا ماذا أعمل؟ هذا الحب دخل في قلبي، أسهر ليلي وأضع هواجري، آتي المسجد، وخاصة إذا كانت تلك الشخصية مثلا يعني صاحب صوت جميل يؤذن ويقرأ الدعاء، وإنما قرأ الدعاء هذه الأقزام مثلا، لما المرأة تربط نفسها في هذا العالم؟ وهو السر لا يعلمه إلا الله، كيف أخبره بحبي؟ كيف أنت من الأول أخت الكريمة؟ لما فتحت هذا الباب على نفسك؟ وقالت أن الرجل هو صاحب القرار لا أنت. فالمرأة إذا أرادت أن تتعامل في هذا المجال، فكما قالت فاطمة صلوات الله عليها، خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراه الرجل. هذه القاعدة، والاستثناء على كل يحتاج إلى دليل، ولطالما نصب الشيطان فقره في هذا المجال. الرؤساء على تكثير الأسئلة، أن قلت بعض الطهر هو المطلوب هذه الليلة عيونا، لأنه ليلة النبيل السفر، فإن شاء الله في الليالي الأخرى نحاول أن نضيف بإذن الله، ونحن نأسف التأخير في قدومنا هذه الليلة. هنالك سؤال، هل يعتبر التفريق بين أشخاص وآخرين بحجة العمل الصالح؟ في الواقع هو مسألة مقياسية الأكرمية عند الله عز وجل، هذا المقياس يمد لا واقع له في حياة الأمة. أنا عندما أزور بعض الأخوة الكويت أقول لهم بلدكم هذا بلد معطاء جيد، يعني معروف من العطاءات المادية في العالم من مصادرها تلك البلدة الكريمة، ولكن مع الأسف أقول عند البعض حتى لا يكون ذلك جيدا للأمة، فانتبهوا بين البعض يستهزئ على أمة من الأمم كما أعلام العراق مثلا أو الصعايدة في مصر، هذا لا يجوز. الإنسان يسخر من أمة بكاملها، ويوم القيامة ممكن يأتي كل إنسان من تلك الطائفة أو القبيلة أو العشيرة ليأخذ بتلاميذ الإنسان. أقول على الأسف يعني المشكلة عند البعض في تلك ذلك البلاد أنه يعيش حالة التعالي على كل الجنسيات في العالم، هو جالس عند إنسان خليجي من دول التعاون الخليجي مثلا، ولكن يرى حالة من حالات الترفع اللا شعوري، فكيف إذا كان مسكينا واحدا من بلاد الأندية والسن؟ هذا الترفع بالموجبات تدمير الإنسان، رب العالمين من المستحيل أن ينظر إلى قلب في الواقع يفرق بين الناس على حساب الهويات، ما قيمة هذه الهويات؟ ما قيمة هذه الحدود الجغرافية حتى تجعل هذا من موجبات التميز أو التعالي؟ فقال انتبهوا لهذه المقاييس، فإن الله عز وجل من الممكن أن يحرمك كثيرا من العطاء لهذه الهويات. الحركات النفسية نأتي إلى هذه النقطة لأنه أشرف على الانتهاء. أخواني هذه الليلة أيضا نحن كل مرحلة نقول ختامه بس، ولكن لا بأس في تعديل مسكاة الختام. أخواني إذا أردتم أن تعملوا في حقل التكامل النفسي، لا تكتفوا في مراقبة الجوارح والحركات الخارجية غضا للبصر وعدم استماع الغيبة والموسيقى والمشاهد. بعض المدوثات القلبية في نفس الإنسان قد تؤخر الإنسان أكثر من بعض الذنوب الجوارحية. الإنسان الذي يعيش حالة الحالات الكبر والحسد، في تعبير جميل لنبي الله وخلاه عيسى عليه السلام، يشبه بعض المعاصي بالدخان الذي لا يحرق المكان ولكن يسود المكان. القلب إذا صار مسودا بهذه الذنوب الباطنية، هذا القلب لا يمكن أن يكون محلا للتجليات الإلهية، وما دام لم يصل إلى مرحلة استقبال التجليات الإلهية في يوم الليل وروح النهار، فلا يكون عبدا متمجدا في إيمان. معرفة البعض يقول حسب العمل بمنهاج الصالحين في الجزئين وليس وراء ذلك شيء آخر، من يقول بذلك؟ هذا بعض من أبواب القرب إلى الله عز وجل. معظم الأبواب الفقهية تتناول الجوارح، أي فقه الجوارح، أي من هذا الصالحين الذي يطور سلوكي الباطني. هنا الخطأ للبعض أنه لم يعترف بهذا الفقه الباطني، وإن شاء الله ندخل في هذه الصفحة المباركة من خلال هذه الدورات الكريمة أن نفتح الشهية على هذا العالم الجديد، أن نفتح الأبصار على هذه الأنوار الجديدة. وإلا الكثيرون يعيشون في هذه الحلقة المقربة من دون أن يستطعموا شيئا من ألوان القرب الخاص إلى المولى. ما دمنا في الكلام عن القرب المحبة والونس، أنا أرى أن المجلس الحمد لله من خلال الوجوه الطيبة والعيون الثاقبة المحدقة، والغالب على المجلس من الشباب حقيقة هؤلاء الأحداث، هذه الوجودات الطيبة من موجبات الوجود الرحمة الإلهية. أما الشباب نحن نأتي يتسكعون في هذه الشوارع من الشارع المقزز. المهم رب العالمين من عليكم الحضور إلى هذا المكان المبارك. أنا أعود على مثل هذه المجالس، إذا اجتمع 40 من المؤمنين أجيب لهم الدعوة. شهر رمضان وليل من الليالي البيض، وفي هذا المكان المبارك برنامجنا في اللحظات الأخيرة أن نقرأ فقرات من مناجاة المقدمين، عسى أن يكتبنا ربنا في ديوان المقدمين بمنه وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد ونجِّ فرجهم يا كريم. إلهي من الذي لا قلا وانت رحمت تلك طرام من تبدلا، ومن الذي أنسى بقربك فابتغى منك طولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته من نظر إلى وجهك، وحضرته بلقائك، وأعدته من أجرك وطلا، وأيك قلبه واجتبيته لمشاهدتك، وأكملت وجهه لك، وفرغت أبواله لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك. اللهم اجعلنا ممن بعدهم الارتياح بيت القبيل. سيدي شهر رمضان في ليلة من ليالي هذا الشهر جمع عبادك وإيمانك، اجتمعوا في هذا المكان لا تخيرنا بحق يومنا. ألست قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وها نحن سائلون عنك. اللهم اجعلنا ممن تهبهم الأتقياء إليك والحنين ونهرهم سائرة في خدمتك والنور سائرة بالبشر وقلبه متعلقة بمحبتك وأفئدته منخدعة من مهابتك يا ربنا قلوب المشتاقين ويا راية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمله